الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السادس من تفسير سورة النساء من كتاب معالم التنزيل. قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ذكر الله عز وجل في الآية السابقة ما يتعلق بميراث الأصول والفروع، وذكر في هذه الآية ما يتعلق بميراث الزوج والزوجة والأخ والأم، فيقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي للزوج نصف ما تركت زوجته، لكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها، فلا يكون لها ولد إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد منه أو من غيره فلكم الربع مما تركن. لا يشترط في الولد أن يكون من الزوج، فلو كان من غير الزوج لحجبه حجب نقصان من النصف إلى الربع، ولا يشترط في الولد أن يكون ذكرا، فلو كانت أنثى لحجبته من النصف إلى الربع، فإن لفظ الولد لفظ عام يدخل فيه الذكر والأنثى. من بعد وصية يوصين بها أو دين، فيه ما تقدم من إخراج الدين ثم الوصية، ثم بعد ذلك له نصف ما تبقى، ثم قال: ولهن الربع، أي للنساء الزوجات، وإن كن أربعا، وإن كانت واحدة، إن كانت واحدة لها الربع، وإن كانت اثنتين لهما الربع، وإن كانت ثلاث لهم الربع، وإن كانت أربع لهن الربع، يتقاسمنه بينهن مما تركتم، أي مما قل منه أو كثر كما تقدم، إن لم يكن لكم ولد، سواء منهن أو من غيرهن، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم، فيحجبن حجب نقصان لا حجب حرمان، من بعد وصية توصون بها أو دين على ما تقدم. والعلة والله أعلم من تقديم ميراث الزوجة على ميراث الزوج في هذه الآية، لأنه بدأ بما يأخذه الزوج، فإن الزوج مقدم لفظة لفظا ورتبة، ثم قال عز وجل: وإن كان رجل أيضا أو امرأة كما سيأتي يورث كلالة ليس له أب ولا ابن ولا جد ولا ابن ابن، وله أخ من أمه أو أخت من أمه، وهذا بالإجماع، ليس المراد بهذه الآية أخوة النسب من الأب والأم أو من الأب، فلكل واحد منهم السدس، هذا إذا كانوا اثنين لكل واحد منهم السدس. والرجل في هذه القسمة يساوي المرأة، الأخوة والأم يتساوى فيها الرجل والمرأة، مع أن الأخوة لأب، وبقية المسائل المرأة تنصف الذكر، إلا أنها في هذه المسألة تساويه. فإن كانوا أكثر من ذلك ثلاثة أربعة خمسة أخوة لأم فهم شركاء في الثلث، هذا نصيبهم، واحد أو كانوا اثنين أو كانوا عشرة في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها هذا الميت فتنفذ أو دين، ويقدم الدين على الوصية كما تقدم في أثر علي بن أبي طالب، غير مضار، غير مضار بالورثة ولا بالوصايا والديون، وصية من الله ما تقدم يوصيكم به لتنفذوه وتطبقوه. والله عليم حليم. موصية الله عز وجل يجب أن تنفذ ويؤتى بها على الوجه الذي شرع وأمر. ثم قال عز وجل: تلك حدود الله، أي ما تقدم من آيات المواريث. وكل أوامر الله عز وجل ونواهيه حدوده، تعتبر حدودا له. تلك حدود الله، وقد جاء من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقد جاء فلا تعتدوها. ومن يطع الله ورسوله بالتوحيد فما دونه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جزاء موفورا عظيما، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز الواسع الذي ليس بعده فوز، لأن به صلاح الدنيا والآخرة. ومن يعصي الله ورسوله بالشرك فما دونه، ويتعدى حدوده في الفرائض وغيرها، يدخله نارا خالدا فيها إذا كان مشركا. فالآية على دلالتها: يخلد فيها خالدا مخلدا فيها أبدا وما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وإن كان عنده مطلق المعصية فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وله عذاب مهين، عذاب الهون، عذاب يهان فيه ويلحقه به سوء الحال والمآل، والله المستعان. وجميع الآيات التي فيها هذا الوعد والوعيد يدخل فيها التوحيد ابتداء، ويدخل في الوعيد الشرك ابتداء. ثم ننظر لبقية المعاصي، وإن كنا نستدل بعموم الآية، إلا أن جميع المعاصي المقرر عند أهل السنة ما كان دون الشرك، أي خلا الشرك، فهو تحت المشيئة، إن شاء عذب الله عز وجل عليه، وإن شاء عفى وغفر. وهذا في حق من مات على معصيته، أما من تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن هذه مسألة ينبغي أن تحقق. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يأخذ، وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. أما من تاب تاب الله عليه قبل موته. حتى الخوارج والمعتزلة على هذا، أن من تاب من الكبيرة لا يؤاخذ بها يوم القيامة، لكن المخالفة للخوارج والمعتزلة في من مات على الكبيرة، فالخوارج والمعتزلة يوجبون له النار، وأهل السنة يرون أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وهذا في ميراث الأزواج، ولهن الربع، يعني للزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا في ميراث الزوجات. وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، ونظم الآية: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، وهو نصب على المصدر، وقيل على خبر ما لم يسمى فاعله، وتقدير إن كان رجل يورث ماله كلالة. واختلفوا في الكلالة، فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له. وروي عن الشعبي قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه انقطع عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها قولا برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أراهما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر رضي الله عنهما قال: إني لا أستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر رضي الله عنه. وذهب طاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له، وهو أحد الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأحد القولين عن عمر رضي الله عنه. واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله عز وجل: ولله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله، لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا أم، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية لنزولها فيه. واختلفوا في أن الكلالة اسم لمن، منهم من قال اسم للميت، وهو قول علي بن مسعود رضي الله عنهما، لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عمود نسبه، ومنهم فكل عمود نسبه، ومنهم من قال اسم للورثة، وهو قول سعيد بن جبير، لأنهم يتكللون الميت من جوانبه وليس في عمود نسبه أحد، كالإكليل يحيط بالرأس، ووسط الرأس منه خال. وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: إنما يرثني كلالة، أي يرثني ورث، ليس بولد ولا والد. وقال النضر بن شميل: الكلالة اسم المال. وقال أبو الخير: سأل رجل عقبة عن الكلالة فقال: ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. الصحيح أنها معروفة وتفسيرها ما تقدم. فقال عمر رضي الله عنه: ثلاث إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لي أحب إلينا من الدنيا ما فيها الكلالة والخلافة وأبواب الربا. قد بينها صلى الله عليه وسلم، إنما كان يريد عمر رضي الله عنه بيانا أوسع من ذلك، وإلا فإن الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن هذا منقطع. محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان قال الذهبي: ولا أدرك عمر. فقال معداه بن أبي طلحة: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لا أدع بعدي شيئا، إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري قال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف؟ لأنها نزلت في الصيف، والقرآن منه الشتوي ومنه الصيفي، التي في آخر سورة النساء: وإني أنا عش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. قدر الله أنه مات قبل أن يكون ذلك، والله المستعان. موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ثلمة كبيرة في دين الله عز وجل، حيث فتح باب لم يغلق إلى يوم القيامة، باب قتل الأمراء والإفتاءات عليهم. وانظر، قتل بعده عثمان، وقتل بعدهم علي بن أبي طالب، وكثير من الأمور. فكان عمر رضي الله عنه عظيما في الإسلام. قال ابن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، وكانت له آمال عظيمة لولا أن الله قدر بموته. قال: لئن حييت إلى القابلة، يعني ذكر نساء العراق أنه ما يدع فيهن من تحتاج إلى غيره، فما بالك بنساء الجزيرة واليمن، وما بالك برجالها. إذا كان يقول نساء العراق: ما بالك برجالها الذين هم قوام الأسر، وهم ببيان كثير من المسائل العلمية والعملية، إلا أن الله قضى وقدر أن يموت شهيدا، وهو القائل: اللهم إني أسألك الشهادة في بلد نبيك، فاستجاب الله دعوته وحقق بغيته. فرضي الله عن عمر بن الخطاب وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ألا تكفيك آية الصيف، أراد أن الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء، فلذلك أحاله عليها. قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق. قرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، ولم يقل لهما، مع ذكر الرجل والمرأة من قبل على عادة العرب في ذكر اسمين ثم أخبرت عنهما، وكان في الحكم سواء، ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما، كقوله: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، في إجماع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعدا يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد، والآية الثانية في الزوج والزوجة الأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء في الأخوة والأخوات من الأب والأم. يعني عندك كم آيات المواريث أربع آيات في القرآن: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قل خمس. الأولى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، آية عامة. الثانية: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالثة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الرابعة: يستفتونك في الكلالة. الخامسة: من يأتي بها. نعم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. خمس آيات بيّنها الله بيانا عظيما شافيا كافيا، ما على المسلم إن أراد أن يتوسع شيئا إلا أن يضيف إليها حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ثم يستقيم له الأمر. نعم، هناك مسائل اختلف فيها السلف، لكنها عائدة إلى هذه المسألة. فالآية الثانية: في الزوج والزوجة الأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء: في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال: أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية. قال الحسن: هو أن يوصي بدين ليس عليه وصية من الله، والله عليم حليم. وهذه المسألة يا أخو اختلف فيها العلماء، مسألة لو أوصى الميت بدين عند موته ولم يكن هناك بين على هذا الدين، هل يؤخذ بوصيته؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا يؤخذ بها مجردة، فيخشى أن يكون قد أوصى بهذه الوصية من أجل يحرم أحد الأبناء، أو يحرم الزوجة، أو يحرم البنت، أو غير ذلك كما هو عادة الناس. فالجور في الوصية لا يجوز. وإذا وقعت مثل هذه الحالة، ما فهم الحكم؟ وقع أن الرجل جار في وصيته، هل يجب على ورثته تطبيق هذه الوصية؟ لا يجب. هم بين خيارين: إما أن يقروه عليها فتمضي لأنهم تنازلوا عن حق لهم، كما حصل أن بعض الآباء اختلف مع أبنائه فأوصى بعمارته وجميع ما يملك، فكان السؤال: ما حكم تطبيق هذه الوصية؟ قلنا لهم: الوصية جائرة وليس له إلا الثلث. قالوا: نحن نرغب في تطبيق هذه الوصية. لا، أبناء اجتمعوا في رغبتهم في تطبيق الوصية. قلنا: الوصية يصح أن تطبق لأن الأبناء تنازلوا عن حق لهم وتطوعوا به لصالح أبيهم. مفهوم هذه المسألة يا أخوة؟ وصية من الله، والله عليم حليم. قال قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدم فيه، تلك حدود الله، يعني ما ذكر من الفروض المحدودة. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال أهل المدينة وابن عامر: ندخله جنات وندخله نارا، وفي الفتح: ندخله ونعذبه، وفي سورة التغاب: نكفر وندخله، وفي سورة الطلاق: ندخله بالنون فيهن، وقرأ الآخرون بالياء، وكله معنى صحيح. يدخله أي الله، وندخله أي الله يتحدث عن نفسه. انتهينا إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.